أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء، لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ غيره مثار كثرة أتت. ما وحد الحق ولا كلمته إلا بما الوحدة دارت معه. لا زال الناظم يستعرض براهين أصالة الوجود، وقد كان آخر ما تكلمنا عنه البرهان القائم على ملاحظة الحركة الاشتدادية ومنافاتها للقول بأصالة الماهية وعدم إمكان تصورها إلا بناء على القول بأصالة الوجود. يشرع الناظم في المرحلة التالية عليكم السلام في البرهان الذي يقوم على أساس ملاحظة نفس الماهية، وأنها يمكن أن تكون أصيلة أو لا يمكن أن تكون أصيلة. وهذا البرهان يقول الشيخ المطهري رحمه الله تعالى أنه أمتن براهين الباب، لأنه لم يستعن فيه بغير ملاحظة الوجود والماهية. السيد الطباطبائي على الله مقامه في النهاية لم يذكر غير هذا البرهان، ولكن متانة هذا البرهان غير مقارنة لوضوحه، لذلك قد يرمى هذا البرهان بأنه مصادر على المطلوب، فلا بد من التأمل في هذا البرهان حتى نستوضح جهة متانته. كيف يكون أمتن البراهين وقد رمي بأنه مصادر؟ لا بد من التأمل في هذا البرهان لنرى أنه صحيح أو ليس بصحيح. المصنف في شرحه لقوله كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء يقدم مقدمة، وهي أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا لا موجودة، لا كلية ولا جزئية، لا ثابتة ولا متغيرة، لا واحدة ولا كثيرة. وهذا ما يقصد بعبارة استوائها، استواء نسبتها إلى كل من طرفي كل قضية من القضايا السابقة، فنسبتها إلى الثبات والتغير واحدة، ونسبتها إلى الوجود والعدم واحدة، ونسبتها إلى الكلية والجزئية واحدة. لا بمعنى أن لها نسبة إلى الوجود تساوي نسبة إلى العدم، بل بمعنى أنها في ذاتها لا نسبة لها لا إلى الوجود ولا إلى العدم، فاتصافها بأحد الطرفين لا يمكن أن يأتي من تلقاء ذاتها، لأنها في ذاتها كما يمكن أن تتصف بهذا الطرف يمكن أن تتصف بالطرف الآخر، فعروض أحد الطرفين عليها يحتاج إلى جهة أخرى غير ذاتها تصحح اتصافها به أو تنفي اتصافها به. وهذا حال كل ماهية من دون اختصاص بماهية دون أخرى. فإذا كان هذا هو حال الماهية نقول أنه لا إشكال في ثبوت أصل الواقعية، ولا إشكال في أن بعض الواقعيات مركبة من ماهية ووجود، ولا إشكال أن الماهية في تلك الواقعية المركبة متصفة بأنها موجودة، هذا ما فرضناه بثبوت أصل الواقعية المركبة. فإذا كانت متصفة بأنها موجودة فلنا أن نسأل ما هو مناط اتصافها بأصل الواقعية؟ هل اتصافها بأصل الواقعية نفسها؟ هذا غير ممكن، لأنها في نفسها ليس فيها ما يوجب اتصافها بالوجود، بدليل إمكان اتصافها بالعدم. فلو وجد مناط اتصافها بالوجود مع إمكانية اتصافها بالعدم للزم اجتماع متنافيين في مرتبة واحدة. إذن لابد أن يكون مناط اتصافها بالوجود شيئا زائدا على ذاتها، ليس داخلا في ذاتها بنحو دخول الجزء في الكل ولا متحدا بها، بل هو شيء زائد عليها عارض لها. نحن لا نريد بأصالة الوجود إلا ذلك الشيء الذي لما عرض على الماهية اتصفت بالوجود. ومن الواضح أن ما يكون علتان لاتصاف شيء بعنوان كالأبيض هو أولى بالبياض، وما يكون علة لاتصاف شيء بالحرارة هو أولى بالحرارة. فالوجود الذي كان انضمامه إلى الماهية متصفا كان موجبا لاتصاف الماهية بالوجود هو أولى باتصافه بهذا العنوان من الماهية، من جهة أن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. فإذا كان الوجود حيثية تقييدية في موضوع الاتصاف المذكور فلا بد أن يكون هو أولا متصفا به ثم بواسطته تتصف الماهية. ولنضرب لذلك مثالا بالبياض حتى تتضح الفكرة. الجسم في مرتبة ذاته يمكن أن يكون أبيض، يمكن أن يكون أسود، يمكن أن يكون طويل، يمكن أن يكون قصير. فإذا لاحظنا البياض ونقول الجسم أبيض، هذا الاتصاف الذي يعبر عنه بصيغة المشتق شيء له البياض، هذا له البياض من أين أخذنا له البياض؟ هذا المفهوم، مفهوم الاختصاص، الاتصاف، العروض، من أين انتزعناه؟ من ذات الجسم. نحن إذا لاحظنا ذات الجسم لا نرى فيه إلا جوهرا ذا عرض وعمق وطول، بعد لا نرى للبياض أثرا في الذات. لابد أن نلاحظ مع الذات شيء حتى نقول أبيض له البياض. ما هو ذلك الشيء الذي إذا عرض على الجسم ثبت اتصاف الجسم بالبياض؟ هو نفس البياض. فإذا لولا البياض لم يتصف الجسم بالبياض. خب هذا البياض هل هو حيثية تعليلية؟ حيثية تعليلية معناها أنها شيء يوجب ثبوت المعلول والمعلول غير العلة. فإذا ثبوت المعلول شيء وثبوت العلة وهي الحيثية التعليلية شيء آخر. فهل البياض حيثية تعليلية؟ معنى كون البياض حيثية تعليلية أن البياض أوجب ثبوت الاتصاف لذات الجسم في مرتبة ذات الجسم. خب هذا يصادم ما ذكرناه سابقا، لأن الإشكال يعود جذعا. في مرتبة ذات الجسم لا نرى للبياض أثرا، لا للبياض الثابت بذاته ولا للبياض الثابت بالعلة. معنى ثبوت شيء في مرتبة الذات أنك إذا لاحظت نفس الذات تحكم بعقلك بالاتصاف. ونحن نتكلم عن ذاتي باب البرهان لا عن ذاتي باب إيساغوجي، أي
الزوجية والأربعة لا تحتاج في اتصاف الزوجية بالأربعة في حكم العقل بالاتصاف المذكور إلى غير ملاحظة الأربعة، يكفي أن تلاحظ الأربعة من دون أن تلاحظ شيئا آخر. حتى لو قدر للأربعة أن تكون ثابتة في ظرف العدم لكانت وهي معدومة زوجا، لو لكانت زوجا. ليش؟ لأن الزوجية تدور مدار ذات الأربعة من دون ملاحظة شيء آخر. خب هل هذا حال البياض مع الجسم؟ لا، البياض ليس ثابتا في مرتبة ذات الجسم لا بعلة ولا بدون علة. إذن البياض الذي جعل الجسم أبيض ومتصفا بالبياض حيثية عليلية أو لا؟ لا يمكن أن يكون حيثية عليلية. إذن شنو يبقى؟ أن يكون حيثية تقييدية. الحيثية التقييدية ما هي؟ الحيثية التقييدية هي التي تكون متصفة بالعارض، وببركتها يتصف ذو الحيثية بعارضه. فالحيثية تتصف أولا وبالذات، وذو الحيثية وذو الواسطة يتصف ثانيا وبالعراض، والاتصاف ثانيا وبالعرض، اتصاف حقيقي أو مجازي؟ مجازي. ثانيا وبالعرض اتصاف مجازي، والمجاز يستند إلى حقيقة. إذن المتصف حقيقة بالبياض بالأبيضية ما هو؟ البياض نفسه، البياض نفسه. وإذا كان البياض هو الأبيض حقيقة، إذن الوجود الذي هو حيثية تقييدية في اتصاف الماهية بكلمة موجود وبمفهوم الموجودية هو أولى بأن يتصف بأنه موجود من نفس الماهية. فالوجود موجود أولا وبالذات، والماهية موجودة ثانيا وبالعراض. قائلون بأصالة الماهية ذكروا هنا كلاما للإجابة عن الإشكال المذكور أو الإشكال على البرهان المذكور. قال أنه ليس مرادنا من أصالة الماهية، أصالة الماهية بما هي هي، حتى تقولون أنها بنفسها ليست معروضا لا للوجود ولا للعدم، بل مرادنا أن الماهية إذا تعلق بها الجعل اكتسبت من الجاعل حيثية أوجبت اتصافها بالموجودية. شنو تلك الحيثية؟ حيثية الانتساب، تعلق الجاعل يعني انتسابها إلى الجاعل، انتسابها إلى الجاعل يعني أنها مجعولة بذاتها. أحد ترى المسألة ليست بذلك الوضوح حتى نقول هذا الكلام باطل لأول وهلة. إذا قلت لكم تصوروا كرسيا أو تصوروا نارا أو تصوروا جسما، شنو تتصورون أنتم في الذهن؟ شنو تتصورون؟ ماهية. فإذا هذا معنى جعل الواجب لماهية الممكن، كما أنكم في التصور تتصورون الماهية، الجعل شنو يجعل في الخارج؟ يجعل وجودا ولا يجعل إنسانا؟ يجعل إنسانا، ويقولون هكذا يجعل إنسانا. ماهية الإنسان بجعل الواجب لها تكون متحققة، هذا عبارة تكون متحققة إشارة إلى واقعيتها، إشارة إلى أصالتها.
هذا الجعل في مرتبة علم الواجب؟
لا لا، في مرتبة الخارج ومتن الأعيان. احنا الحين فقط نوضح الكلام، نقول نحن إذا قلنا نريد أن نتصور، إذا تصورنا إنسانا ماذا نتصور؟ ماهية الإنسان. كذلك الواجب إذا علم بماهية الإنسان في مرتبة الصور المعقولة، لا الآن علم بتلك الماهية، إذا أراد أن يوجده، إنما قوله لشيء إذا أردناه، قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. شنو كن؟ كن أيها الإنسان. فتعلق الجعل بالماهية يجعلها منتسبة إلى الواجب نحو انتساب يحقق عنوان واقعيتها. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلامه. صدر المتألهين رحمه الله تعالى وأتباعه ناقشوا هذا الكلام بمناقشة جادة وصحيحة وواردة. هي أنكم قلتم أن الحماهية تكتسب نسبة إلى الجاهل وحيثية، فلنا أن نسأل: الماهية بعد الجعل تغير حالها عما كانت عليه قبل الجعل حتى اتصفت بالواقعية أو لم يتغير حالها؟ إن لم يتغير حالها أصلا لازم الانقلاب، لأنها قبل الجعل لم تكن لا موجودة ولا معدومة، هي في نفسها لا موجودة ولا معدومة. وإن فالانقلاب مستحيل، كيف تكون قبل الجعل لا موجودة ولا معدومة وبعد الجعل موجودة والوجود مترجح لها على العدم، والحال أن الجعل لم يغير فيها شيئا أصلا؟ هذا انقلاب مستحيل بحكم العقل وفطرته. وإن تغير حالها بأن انضم إليها شيء لم يكن موجودا قبل الجعل، فذلك الشيء الذي انضم إليها هو أولى بالواقعية منها، لأنها في نفسها وذاتها ليست اللاهية، وفي مرتبة اتحادها بذلك الشيء اتصفت بالموجودية، وهذا الاتحاد هو الذي يصحح عروض الموجودية عليها. ولا نريد بالوجود إلا تلك الحيثية التي نشأت من الجعل وتعلقت بالماهية. الدواني قال أن الأشياء ليست على نسق واحد في الأصالة، الواجب الأصل فيه الوجود، والممكنات الأصل فيها الماهيات، الأصل فيها الماهية. ومعنى موجودية الواجب كونه بذاته مصداقا لعنوان الوجود والموجودية، ومعنى موجودية الممكن انتسابه إلى الواجب نحو انتساب، وضرب لذلك مثلا باللابن والتامر، فإن اللابن من تعلق باللبن نحو تعلقين، والتامر من تعلق بالتمرين نحو تعلقين. كذلك الماهية، معنى كلمة الماهية موجودة أن الماهية منتسبة إلى الجاعل. هذا الانتساب يسميه الدواني الشؤون والأطوار والمظاهر، وسمى هذه النظرية نظرية المتألهين أو ذوق المتألهين. يقولون ذوق المتألهين أن الماهية منسوبة إلى الجاعل، منسوبة إلى الواجب، لأنها بنفسها تكون مصداقا للوجوب، بل بنسبتها إلى الواجب تكون مصداقا للوجوب. طبعا المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض لذوق المتألهين في هذه المسألة، تعرض لها في موضع آخر، لكن نحن كان لنا غرض في ذكر هذه المسألة، هو أن الخلاف المذكور بين القائلين بأصالة الوجود وأصالة الماهية ناشئ من تشكيك حقيقة الوجود، وكل واحد نظر إلى مرتبة من مراتب الوجود، فكلامه صحيح بهذا اللحاظ، لكن الحق الحقيقة بالتصديق هو القول بأصالة الوجود، لأن الوجود من جميع الجهات موجود، الماهية مو موجودة من جميع الجهات، موجودة من جهة انتسابها إلى الجعل، موجودة من جهة كونها طورا من أطوار الواجب. وبيان ذلك أن نظام الوجود ليس على مرتبة واحدة من القوة والضعف والغنى والفقر والإحاطة والمحاطية، بل بعض مراتبه لا يحتاج الشيء فيه إلى شيء حتى يتصف بالموجودية، لا إلى حيثية تقييدية ولا إلى حيثية تعليلية، وذلك مخصوص بمرتبة الواجب جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى الواجب لا يحتاج إلى شيء حتى يكون موجودا، لا إلى حيثية تعليلية ولا إلى حيثية تقييدية، فذاته البسيطة بذاتها مصداق لعنوان الموجود. هناك مرتبة أخرى لا تحتاج في اتصافها بالوجود إلا إلى حيثية تعليلية، وهي مرتبة مثلا المجردات النفس وما فوقها، كما قال شيخ الإشراق: النفس وما فوقها إنيات صرفة، يريد بذلك أنها ليست مركبة من مادة وصورة، وفي هذه المرتبة لا تحتاج الذات إلى غير العلة حتى تكون مصداقا للموجود وللوجود. وهناك مرتبة ثالثة تحتاج وراء العلة إلى حيثية تقييدية، فلا يكفي فيها ثبوت العلة، بل لا بد أن تكون فيها حيثية تقييدية حتى تتصف بالوجود. مثال ذلك الماهية، فالماهية لا يكفي فيها وجود العلة ولا الحيثية التعليلية، بل لا بد من وجود حيثية تقييدية، لا بد أن تتحد بالوجود حتى تكون مصداقا لعنوان الوجود. الوجود وجود الممكن لا يحتاج أن يتحد بالوجود لأنه بنفسه وجود، فقط يحتاج إلى أن يثبت، نعم ثبوته موقوف على العلة. صدق الوجود، عنوان الوجود على هذا الوجود لا يتوقف إلا على ذاته، لكن ذاته موقوفة على غيره. الإمام رحمه الله تعالى ينقل عنه في 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 تاريخ الثورة عبارة راقية جدا جدا. قيل له لما اشتد الاضطراب في إيران وخيف من شياع الهرج والمرج، جاءه رجل من الصالحين وأتراب الإمام رحمه الله تعالى، قال له: أنت مسيطر على الوضع أو لا؟ الإمام قال له: همه چیز در اختیار من هست، اما من در اختیار من نیستم. يقول كل شيء تحت سيطرتي، لكن انا لست تحت سيطرتي نفسي. الوجود لا يحتاج في اتصافه بالوجود وانتزاع هذا العنوان منه الى شيء، لكن هو يحتاج الى شيء، هو لا يتصف الا اذا وجد، وهو في وجوده محتاج. آثار وجوده الإنسان مثلا، الإنسان لا يحتاج في أن يتصف بالنطق إلى غير نفسه، هو مستغني عن نفسه في اتصافه بالنطق، لكن هل يكون ناطقا قبل أن يوجد؟ لا. هل يكون متعجبا قبل أن يوجد؟ لا. إذن هل هو محتاج في التعجب إلى شيء أو لا؟ نعم، لا في أن يكون متعجبا، بل في أن يكون موجودا حتى يكون متعجبا. كذلك الماهية، عفوا، هذا الوجود الممكن كذلك، أما ماهية الممكن لا، الماهية لا يكفي أن توجد، بل لا بد أن، يعني لا يكفي أن تكون متقررة، لا بد أن تتحد بالوجود. هي إذا لاحظنا ذاتها لا تتصف بالوجود، متى تتصف بالوجود؟ إن عرض عليها الوجود، هذا عروض الوجود يكون بجعل الجاعل لها، الجعل يتعلق بوجودها، فإذا وجدت اتصفت بعنوان الموجودية. فقولكم أن الماهيات موجودة هو ملاحظة لها لنظام الوجود في أسوأ مراتبه، في أحقر مراتبه، في تلك المرتبة التي لا تتصف إلا بملاحظة الوجود. الماهيات منسوبة بمعنى أن وجودها مجهولة، وإلا في الواقع بدون ملاحظة وجودها هي أصلا لا منسوبة ولا غير منسوبة أصلا. لو لاحظنا ذات زيد من دون ملاحظة وجوده، الله لم يجعل المشمشة مشمشة لكن أوجدها، لعل لا ارتباط لها بماهية المعلول، بل الرابط بين الماهية والعلة وجود المعلول. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في تقرير ثمرات القول بأصالة الوجود إن شاء الله تعالى، وتأثير ذلك على بحث المواد الثلاثة ومسألة الجعل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال كي، والخامس قولنا، كيف لا يكون الوجود أصلا في التحقق وبالكون، والمراد به ما يرادف الوجود. الكون في اصطلاح الفلاسفة غير الكون في اصطلاح العرفاء. الكون في اصطلاح الفلاسفة مرادف لأصل الوجود، فلله سبحانه وتعالى كونا باصطلاح الفلاسفة. وأما عند العرفاء فالكون مخصوص بغير الواجب، وهو يوافق عندهم العالم بمعنى العلامية. الكون عندهم كل ما سوى الله، ولا يلاحظون فيما سوى الله إلا أنه علامة على الله، مو يلاحظون ما سوى الله بما أنه مستقل من ناحية ماهيته عن الله. المستقل بما هو مستقل عن الله سبحانه وتعالى عندهم معدوم محض. الماهيات ما شمت رائحة الوجود بهذا المعنى، أصلا هي خارجة عن الكون، هي ليست كائنة. الكائن ما هو؟ هو زيد بما هو مظهر للأسماء الجزئية أو غيره. وهنا طبعا المراد بالكون أصل الوجود. كيف وبالوجود؟ عن استواء، أي استواء نسبة الوجود والعدم، متعلق بقولنا قد خرج، خرجت قاطبة الأشياء عن مرتبة الاستواء، أي الماهيات. قاطبة الأشياء أي الماهيات. ليش عبد قال أي الماهيات؟ يقول حتى لا تتوهم أن المقصود بالأشياء الأشياء من جهة شيئيتها، إذ الشيئية مساوقة للوجود عندهم. يقول إذ الشيء، ليش قلنا أي الماهيات؟ يقول إذ الشيء، هذا تعليل لقوله أي. لما قال الأشياء هي الماهيات؟ قال الشيء بمعنى المشيء وجوده وهو الماهيات. الشيء طبعا الشيء مثل الصيد بمعنى المصيد، الشيء بمعنى المشيء. هنا المشيء شنو؟ مشيء ذاته مشيئة ولا وجوده مشيء؟ المشيء وجوده، فالشيء دائما هو الماهية. هنا طبعا يقول يعني يعلل ليش احنا اطلقنا على الماهية انها اشياء. هنا الاشياء هي الماهيات، لان الشيء هو ما يشاء وجوده، وما يشاء وجوده ليس الوجود، الوجود يشاء ذاته، اما الماهيات فهي التي يشاء وجودها. طبعا هذا من المصنف في الواقع تطويل، لو قال مرادنا من الشيء الماهية لكان أفضل، لأن الواقع أن الشيئية عندهم تساوق الوجود، والشيء هو ما يكون متعلقا للمشيئة، والمشيئة تتعلق بذات الوجود لا بالماهية. نعم لا بأس بأن يقال الماهية هو شيء لأنها شيء وجودها، لا بأس بذلك. قال وبيان هذا الوجه بحيث يدفع توهم المصادرة. المصادرة شلون تكون؟ المصادرة أنت تقول كيف وبالكون عن استواء قد خرجت قاطبة الأشياء. أصلا لا نسلم أن الماهية في خروجها عن حد الاستواء تتوقف على ملاحظة الوجود حتى يكون الوجود هو الأصيل. لما لا تكون الماهية بذاتها تخرج عن حد الاستواء إذا جعلها الجاعل؟ وقولكم أن الجعل لا يتعلق بذاتها أول الكلام. فإذا جعلها الجعل قد خرجت قاطبة الأشياء. ثم تقولون الوجود والعدم تستوي نسبتهما إلى الماهية، استواء النسبة لا تحتاج الماهية معه إلا إلى مرجح، المرجح هو العلة. فإذا ترجح وجود الماهية وجدت وخرجت عن حد الاستواء. أما أن يكون خروجها أصالة وجودها، هذا أول الكلام. ليش ما يكون خروجها بمعنى تعلق الجعل بها؟ هذا الكلام مصادرة. يقول لا، دقق في العبارة حتى تعرف كيف لا يكون هذا الوجه مصادرة. بيانه أنه باتفاق الفريقين الماهية من حيث هي ليست إلا هي، هذا باتفاق الفريقين. النقطة هامة، هم لا يريدون أن يقولوا أصالة الماهية من حيث هي. ما حد يقول بهالكلام، ماكو عاقل يقول الماهية من حيث هي أصيلة. وإذا كانت أصيلة من حيث هي وهي لا يمكن أن تنفك عن ذاتها وذاتياتها، إذن لا يمكن أن تنفك عن أصالتها، فإذا لا يمكن أن تكون معدومة. لا يقول بذلك أحد. إذن شنو مقصودكم؟ قالوا لا، الماهية بعد انتسابها إلى الجاعل تكون أصيلة. هنا يبدأ ضعف دعواهم، يظهر من هذا الكلام ضعف دعواهم. هم قالوا إذا انتسبت، قل زي طيب انتسابها شنو؟ ذاتها ولا خارج عن ذاتها؟ إن كان ذاتها فإذا لا يمكن فكاكها عن علتها، والعلة دائما موجودة إذا هي موجودة، أو أنه زائد على ذاتها. إذا كان زائد على ذاتها فذاك الزائد هو الذي نعنيه بالوجود. قال أنه باتفاق الفريقين الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وكانت بذاتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. إن قلت أنه المقصود بقولنا الماهية من حيث هي ليست إلا هي أنه لا يحمل عليها شيء بالحمل الأولي غير ذاتها وذاتياتها، هذا مقصودنا، لا أنها لا تتصف بشيء أصلا حتى يقال أن الطلب لا يتعلق بذات الصلاة، الطلب يتعلق بوجود الصلاة كما قال صاحب الكفاية. قال صاحب الكفاية الطلب دائما يتعلق بوجود المأمور به. ليش؟ قال لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. خب هذا الكلام، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، تنفي اتحاد الماهية بشيء في مقام الحمل الأولي غير الذات والذاتيات، لا أنها لا يمكن أن يعرض على ذاتها شيء. ليش؟ الأصالة تعرض على ذات الماهية، الوجود على قولكم أنتم القائلين بأصالة الوجود عرض على شنو؟ على الماهية الموجودة ولا على ذات الماهية؟ على ذات الماهية. إذن الماهية من حيث هي موجودة ولا مو موجودة؟ موجودة على القول بأصالة الوجود، على القول بأصالة الوجود. الماهية من حيث هي معروض الوجود أو لا؟ معروض الوجود. خب إذن ما معنى قولكم ها هنا الماهية من حيث هي ليست إلا هي؟ هذا الكلام ورد في بعض عبارات الشهيد المطهري رحمه الله تعالى، ولعل العبارة ناقصة لأن هذا الإشكال غير وارد على ما نحن فيه. نحن نتكلم الآن عما هو مبدأ انتزاع عنوان الموجودية. فإذا قلنا أن مبدأ انتزاع عنوان الموجودية هو نفس الماهية، نقول الماهية اللي انتزعتوا أنتم منها عنوان الموجودية أي ماهية؟ الماهية مع حيثية ولا الماهية بدون حيثية؟ أصحاب القول بأصالة الوجود يقولون الماهية من دون حيثية، لأنهم يقولون انتسابها لا يزيد على ذاتها. فقلنا إذا الماهية من حيث هي في مرتبة ذاتها فيها حيثية، هذا يستلزم اتحادها بتلك الحيثية، والماهية من تلك الحيثية ليست إلا هي. لا هي تلك الحيثية اللي انت ادعيتوها أي الموجودية، ولا أنها معدومة. هذا الكلام تام وصحيح، وتقرير السبزواري له صحيح لا غبار عليه، وإن كان يمكن أن يذكر لهذا التقرير تقرير آخر. ولو كان الوجود اعتباريا فما المخرج لها عن الاستواء؟ وبما صارت مستحقة لحمل موجود فإن ضم معدوم إلى معدوم لا يصير مناطا موجوديا. إذا ضم إليها مفهوم الوجود أصبحت موجودا. وبعد ما معنى لا. وقول الخاصم إن الماهية من حيث هي وإن كانت في حد الاستواء إلا أنها من حيثية مكتسبة من الجاعل بعد الانتساب إليه صارت مصداقا لحمل موجود. هذا القول قول الخاصم خال عن التحصيل. هذا خبر قول الخاصم. إذ بعد الانتساب إن تفاوتت حالها فما به التفاوت هو الوجود. إن تفاوتت حالها فسبب التغير وجه التغير هو ذاك الوجود. وإن تحاشى الخصم عن اسمه وكانت الإضافة إشراقية لا مقولية. أرجع إلى التفرقة بينهما بعد قليل لأنها اعتبارية كالوجود الاعتباري. خلوها الحين العبارة بعد قليل أرجع إلى. وإن لم تتفاوت حالها ومع هذا كانت مستحقة لحمل موجود لزم الانقلاب، وإن لم تستحق كانت باقية على الاستواء. هذا خلفون. الإضافة الإشراقية والإضافة المقولية، هم قالوا أن الماهية بجعل الجاعل تكون منسوبة إليه تكتسب حيثية خاصة. هذه الحيثية هي حيثية انتسابها إلى الجاعل. هذه الحيثية هي نحو من أنحاء الإضافة. الإضافة قسمة. طبعا هل هذا التقسيم حقيقي يعني بينهما اشتراك معنوي أو الاشتراك بين الإضافتين لفظي؟ هذا لا كلام لنا فيه الآن. دعونا مع نفس القسم. أكو قسم من الإضافة هو قسم إضافة مقولية. الإضافة المقولية من قبيل الإضافة الحاصلة لزيد والمكان الخاص. أنت تقول زيد في المكان مو الإن. الإن هيئة خاصة حاصلة من تلك الإضافة. الإضافة بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه، بين الشيئين المتقارنين في مكان واحد حيث قال هذا مع هذا. وهذه إضافات مقولية. الإضافات المقولية عند الحكماء أضعف أنحاء الوجود وأضعف الأشياء الموجودة. ولا كلام لنا في الأضعفية، خلونا مع ضعف الوجود. ليش هي موجود ضعيف؟ يقولون لأنها تتقوم بطرفين، لا يمكن أن نتصور الأخوة بدون طرفين أو أطراف، لا يمكن أن نتصور المعية بدون أطراف، وكما أن تصورها لا يكون بدون تصور طرفيها، وجودها بعد لا يكون بدون وجود طرفيها معان. ثم يقولون أن المتضايفين الشيئين اللذين بينهما إضافة متكافئان قوة وفعلا، لا يمكن أن يكون أحدهما بالقوة والآخر بالفعل. من جهة الإضافة ما يمكن. ليش؟ لأن معنى كون أحدهما بالقوة والآخر بالفعل أن الإضافة لم يوجد إلا أحد طرفيها، وهي لا توجد إلا بوجود الطرفين. إذا لابد أن يكون طرفاها معا موجودين حتى تكون موجودة. نعم الآن إذن الماهية كما لا تتصور وجودها، لا تتصور ولا تثبت ولا تتقرر إلا بتصور طرفيها، لا توجد إلا بوجود طرفيها. وهذا يعني أنها متأخرة عن وجود طرفيها بذاتها، بمعنى أن تقرر ذات الطرفين سابق على تقرر ذات الإضافة. الأخ وأخيه كل منهما من ناحية إنسانيته لا يتوقف على الإضافة، فإنسانية هذا ثابتة سواء كانت هذه الإضافة ثابتة أو لا، ذاك الطرف أيضا إنسان حصلت الإضافة أو لا، وهذا معناه عدم توقف الطرفين على ثبوت الإضافة بينهما. إذن أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ الطرفان متقدمان على الإضافة، والإضافة متأخرة عن الطرفين. وأيضا الإضافة زائدة على وجود الطرفين وليست متحدة بوجود الطرفين، إذ يمكن أن ألاحظ هذا الطرف ولا ألاحظ أنه أخو زيد أو أخو عامر، ويمكن أن ألاحظ هذا الطرف ولا ألاحظ أنه أخو عمر أو أخو باكر. وهذا معناه أن الإضافة موقوفة على وجود الطرفين، متأخر عن وجود الطرفين، زائدة عن على وجود الطرفين. هذا وين الإضافة المقولية. الإضافة الإشراقية، لا الإضافة الإشراقية شنو؟ الإضافة الإشراقية هي عبارة عن ثبوت نسبة بين المضاف والمضاف إليه، كثبوت النسبة بين ذات المعلول، اللي بيكتب يكتب ذات المعلول لا يكتب المعلول، بين ذات المعلول وبين العلة، هو المعبر عن هذه النسبة بنسبة القيام، الصدور، الحلول، الارتسام، ما شئت تعبر، ليس لنا كلام في التعبير. كل معلول إذا صدر من العلة تصبح له نسبة إلى علته، يصبح مرتبطا بعلته نحو ارتباط. خب هذا الارتباط، هذا الارتباط هل هو ارتباط مقولي؟ تعالوا خلينا نطبق خصوصيات الارتباط المقولي، الإضافة المقولية السابقة. الإضافة المقولية قلنا أنها متأخرة على وجود الطرفين، ما يمكن تكون الإضافة هنا متأخرة على وجود كلا الطرفين. ليش؟ لأن تأخرها عن العلة معقول، وأما تأخرها على المعلول فالمعلول قبل أن يكون مرتبطا بالعلة لا وجود له حتى تكون هذه الإضافة متأخرة عليه. هل هذه الإضافة محتاجة إلى الطرف الثاني؟ شوف لا، لأن الطرف الثاني لم يوجد ولم يثبت إلا ببركة هذه الإضافة. طيب هل هذه الإضافة الارتباط زائد على وجود المعلول؟ هذا الوجود أنت تقول أنه مرتبط، خب إذا عزلنا ذات المعلول وبحثنا عن الارتباط لا نرى وراء ذات المعلول شيئا يسمى ارتباطا، كما أنك إذا اقتطعت المعلول عن علته فقد أخرجته من حد الوجود إلى حد العدم. هذا معناه أن الارتباط متحد مع المعلول ذاتا، لكن الاختلاف بينهما في التحليل، ولا في الواقع هو عين المعلول خارجا، المعلول بذاته مرتبط بالعلة. طبقوا هذا الكلام على تصوراتكم الذهنية، نحن في أذهاننا نحمل تصورات معينة، هذه التصورات مرتبطة بنا نحو ارتباط معين، إذا قطعنا النظر عن تصورنا يثبت لهذه التصورات وجود؟ فارتباطها بأذهاننا هو الذي يقوم وجودها، فهذا الارتباط ليس بخارج عن ذاتها ولا متأخر عنها ولا زائد عليها، بل هو عينها. هذه الإضافة إضافة إشراقية. أولا ليش سميناها إضافة مع أنها ظاهرا ليست من سنخ بقية الإضافات والمقولات؟ لما؟ لأن هذه الإضافة تتحد مع وجود طرفها، وما يتحد مع الوجود ليس مندرجا تحت ماهية حتى يقال أنه أمر مقولي من ذاك تلك المقولة أو هذه المقولة، فليش سميتها إضافة؟ يقولون نحن نسميها إضافة لأن الذهن بقدرته التحليلية ينتزع عناوين إضافية من هذا الارتباط، فيقول معلول علة علية ولا يتصور العلة إلا مع المعلول، ولا تتصور علية إلا بالعلة والمعلول. كل العناوين من أخذناها من واقع الارتباط العيني الخارجي، لذلك سميناه إضافة. طيب ليش سميناها إضافة إشراقية؟ سميناها إضافة إشراقية من جهة أنها لا تحصل إلا بإشراق الواجب وإشراق العلة، بمعنى أنه كما أن الشمس لا ينقص من نورها شيء إذا أشرقت، وهي بإشراقها تنير ذوات الأشياء، كذلك الواجب وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى إذا ظهر بنور وجوبه أشرقت ذوات الأشياء، بمعنى أنها تحققت وتقررت وتشيأت ووجدت وثبتت. فإذا ثبتت كان ثبوتها بهذا اللحاظ قائما بذلك الإشراق، وتشبيهه بالإشراق من جهة أن وجودها ليس إلا انعكاس نور الواجب عليها، لا أن هنا خيط يربط بين ذاتين، هي في حقيقتها ظلمة، الواجب بنوره يقبل عليها بوجهه الكريم، هي إضافة إشراقية. الآن التعبير طبعا هذا لا يخلو من يعني من توجه روحاني، ليس تعبيرا علميا ولكنه اصطلاح لا بد من مراعاة معناه الدقيق. التعبير مجازي لكن المعنى حقيقي. أنت في تصوراتك الذهنية شو تسوي؟ في تصوراتك الذهنية تقول للشيء كن فيكون، هذا القول للشيء كن فيكون هذا لن ينقص من وجودك شيء، كما أنه لا يعني أن تلك الصورة الذهنية أصبحت هي الموجودة مستقلة عنك بدون ملاحظتك، تلك الصورة عدم. إذن أنت التي تشرق وجودها الأجوف ذاتها الجوفاء، أنت تعطيها النور بنور الله سبحانه وتعالى. المصنف يقول أن أنتم تقولون هناك نسبة بين الماهية والجاعل، الآن هذه النسبة مقولية ولا إشراقية؟ إن كانت مقولية فمقتضى ذلك أن تكون الماهية موجودة بغض النظر عن الإضافة، وهذا خلاف ما تدعونه أنتم من أن الماهية لا تثبت إلا بالنسبة. وإن كانت إضافة إشراقية لا مقولية، فالإضافة الإشراقية معناها أن الماهية في ذاتها ليست متقررة، وأن الإضافة الإشراقية هي المجهولة حقيقة، وهي مناط صحة حمل الموجودية على الماهية، وهذا معناه أن النسبة هي الأصيلة لا أن الماهية أصيلة. لو لم يؤصل يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الإضافية التي تكون
بالنسبة
هذا هو بيان ما في الكتاب على ممشى المشاء، ولكن الحق ما ذهب إليه الرواقيون أو الرواقيون.
الرواقيون فرقة من الفلاسفة اليونانيين بين الإشراقيين والمشاء. وربما يطلق على الإشراقيين الرواقيون بحيث ما يكون بينهم بعد تمايز. تحكيم على الفلاسفة صعب، ما معنى الفيلسوف اللي يعتمد على الوحي؟
كأنه مشكوك فيها انه عدل عن معناه او لا او ثابت على
عليكم السلام ورحمة الله. لا أقف يعني ما عدل عن مسلك الإشراق. الشيخ الرئيس يشك أنه مثلا في آخر حياته هل كان إشراقيا أو لا؟ دي طبعا شيخنا كلها يعني كلام غير علمي طبعا. في الواقع ما يمكن أن احنا نميز بين الإشراقيين والمشائيين إلا بلحاظ المباني. كون السهروردي مثلا إشراقيا من ناحية السلوك لكنه في مباني الفلسفة يعتمد مذهب المشاء ما يجعله إشراقيا، هذا هو مشائي مثلا. طيب انت لما تقول مشائي، مشائي يعني شنو المشاء؟ مشاء مجموعة مباني. فهل مبنى معين إن كان مبنى يتفق مع مبنى شيخ الرئيس أصبحتما مجموعة واحدة، وإلا فأنت مجموعة وهو مجموعة مثلا. فالقول بأنه فلان عدل ولا ما عدل، العبرة بالمذهب، العبرة بأنه مثلا ما يظهر من عباراته وتعبيراته. عليكم السلام ورحمة الله. صباحك الله بخير. صباحك الله بخير. شلونك شلون؟ لا زلت هنا؟ ناك ينبهشتي ما شاء الله. دو ياك بعد أحد ترسحين إن شاء الله. ما صلاتش ما زحمة الطريق هنا. التكاسي شلون شيخ من هناك لهنا؟ كم نقطع أول؟ كم تاكسي تركب؟
يعني كنت أول مرة تركب ثلاثة.
إيه.
بس بعدين واحد اثنين.
يعني حسب المسار الطبيعي إنك تركب ثلاثة؟
يعني على حسب مكان إيه طبعا.
متوفرة يعني ما تتعطل؟
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله انا بجي يعني بعد الحج باسبوع يعني باسبوع بالكثير ان شاء الله. قبلها ناخذ 10 ايام قبل العشرة. يوم يعني اتوقع يوم 26 27. عليكم السلام ورحمة الله. صباحكم الله بالخير. يا الله شيخ كيف صحتكم؟ بلى بس ذاك بالقوة، ذاك انقساما بالقوة. حكم العقل أن هذا الشيء يمكن أن ينقسم لا إلى نهاية، لأنه منقسم بالفعل لا إلى نهاية. والمستحيل هو الثاني لا الأول. مستحيل هو وجود ما لا نهاية له فعلا في شيء محدود، بحيث يكون لا نهاية له وهو محدود له نهاية، يكون تحف خلف الفرض.
القسمة الآن
متصل
القسمة الحاضية ما
تكون
بالقوة أيضا.
نعم ولذلك لا أشكال فيه ما يخالف. يعني هي وجود ووجودها أصيل، انقسامها بالقوة لا إلى نهاية لا محذور فيه، إذن لا بأس. ما ينقلنا بأصالة الماهية، فالماهية أصالتها تعني أصالة كل حد من حدود الحرم، وهذه الحدود غير متناهية، إذن وجودها لا بد أن يكون لا إلى نهاية، والمفروض أنها محدودة بين حصرين، فتكون هذه الماهيات لا غير المتناهية متناهية من جهة.